عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يا صباح الخير صباح الورد صباح الجمال الرضا العافية التوفيق تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم ورد وفل من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد واي او اس احنا دايما موجودين مستمعينا ارسلوا لي رسائلكم الحلوة على 054-881-1700 وعلى آت ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا واخر اخبار الاذاعه والمذيعين قولوا لي كيف صباحكم بما اننا بدانا رسميا بالويكند يعني رسميا بدانا في الويكند يعني
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباح الخير مستمعينا عليكم طبعا ساعتنا الأولى رح تكون أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة قولوا لي كيف صباحكم وإيش الأخبار صباحنا قروشة اليوم قروشة ومشكلة واحد بيصدمني وشغلة ناس متهورة ومستعجلة صلوا على النبي يا جماعة وتذكروا دايما أن يعني الشخص العاقل والذكي هو اللي يمشي هو اللي يعرف يعني كذا يمشي من الحوادث بأقل الأضرار الممكنة اللي تقدر تمشي مشى يعني خلك أنت صاحب العقل الكبير يعني في القضية هذه لي خبرنا الأول لا مستمعينا تابعت لجان النظر في مخالفات أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائح مهمتها في نظر الدعاوي الناشئة عن مخالفات أحكام النظام ولوائحها وإيقاع العقوبات المقررة نظاما على المخالفين بهدف حماية البيانات الشخصية للأفراد وذلك بعد انتهاء فترة تعديل الأوضاع والبدء بالمهمات الرقابية انطلاقا من المهمات المناطب بالهيئات السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في الإشراف على تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 19 ميم والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم 148 ميم أوضحت سدايا في بيان لها أن اللجان تضم عدد من الخبراء المختصين في المجالين التقني والقانوني يعملون بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال النظر في الدعاوى المتعلقة بنظام حماية البيانات الشخصية طلب المثول أمامها وتقديم الإفادات أو التقرير من أي جهة أو شخص مع تحديد مدة مناسبة للرد عليها متى ما رأت ذلك، علاوة على استدعاء من ترى لسماع أقواله حول الدعاوى المنظورة أمامها سواء كان حضوريا أو كتابيا أو بالوسيلة اللي تشوفها مناسبة، ومن ذلك طبعا السوشيال ميديا المرئي أو المسموع. تختصر لجانب النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه وإيقاع العقوبات المقررة نظاما على مخالفيه، وذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة 36 من نظام حماية البيانات الشخصية.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم. عيشوا أجواء الدفى والكرم في مسفات العبريين والحمراء وتعرفوا على الضيافة العمانية اللي ما لها مثيل. زوروا القلاع التاريخية مثل قلعة نزوة وبهلة واكتشفوا حكايات الزمن الجميل. لا تفوتون تشوفون الحرف اليدوية من صناعة السفن في صور إلى استخراج اللبان العماني في ظفار منبع الأصلي. خذوا العيلة تمشوا بين المهرجانات الثقافية والأسواق الشعبية، تجربة مليانة ألوان ونكهات وأجواء تراثية تخطف القلب. لا تنسون العروض العالمية بدار الأوبرا السلطانية، فخامة وأصالة بمكان واحد. طبعا أكيد لازم تجربون الشوي العماني والحلوى العمانية اللي ما لها مثيل. صدق المطبخ العماني يفتح النفس. يا جماعة أنا قد رحت عمان وكل ما نتكلم عن عمان كذا أحس يعني تجيني كذا يجيني حنين، يعني أشتاق كثير لهذه البلد وأشتاق لزيارتها إن شاء الله بإذن الله، يعني في القريب العاجل ضروري أزورها. قولوا لي مسمعنا إيش أخباركم وكيف صباحكم. مهرجان أفلام السعودية اختتم دورة 11 وتوج 7 أفلام بجوائز النخلة الذهبية بتنظيم من جمعية السينما وبالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء وبدعم من هيئة الأفلام. جاء ختام المهرجان على خشبة مسرح إثراء بليلة شهدت توزيع جوائز النخلة الذهبية في المسابقات الرسمية، إلى جانب عرض الفيلم الوثائقي الخاص بالفنان إبراهيم الحساوي الشخصية المكرمة لهذا العام. جوائز الرسمية بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلم سلمى وقمر للمخرج عهد كامل أخذ النخلة الذهبية لأفضل فيلم. رشحت لجنة التحكيم رولا دخيل الله وفهيد اليامي لجائزة أفضل تمثيل. نال الفيلم العراقي أناشيد آدم للمخرج عدي رشيد جائزة أفضل فيلم روائي خليجي طويل. بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة احتدم التنافس بين 3 أعمال كانت أختين لوليد القحطاني انصراف لجواهر العامري وميرا ميرا ميرا لخالد زيدان. انتصر الأخير بالنخلة الذهبية بعمل أكد حضوره كمخرج. جائزة عبد الله المحسن للفيلم الأول راحت لشرشورة للمخرج أحمد النصر. نال فيلم وهم لعيسى الصبحي جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي خليجي قصير. جائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية راحت لفيلم قرن المنازل للمخرج مشعل الثبيتي. وفئة الفيلم الوثائقي الخليجي فاز فيلم الجانب المظلم من اليابان للمخرج عمر فاروق. وهنأ نائب مدير المهرجان منصور البدران الفائزين بجوائز النخل الذهبية للمهرجان، منوه على أهمية استكمال سيرهم بالتنفيذ بعد ما أتاح المهرجان لهم فرص واعدة وريادية وحيوية بتقودهم لفضاءات رحبة بقطاع السينما. إيش حبيتم مستمعينا من هذا المهرجان وإيش الفيلم اللي كان نفسكم يفوز؟ أنا مشتاق لسوريا تحديدا والنبك تحديدا، نفسي أزور سوريا بس بعد ما تتصلح إن شاء الله يا عمر بإذن الله تعالى. مساء الخير، أنا في عمان أصور لك من هناك، أجواء روعة يسعد صباحك. صباحك خير، تحياتي لأهل عمان.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صبحك الله بالخير يا أبو عبد الملك، تحياتي لكم كلكم مستمعينا. بصورة تذكارية انتهت بمأساة، بحادثة مأساوية هزت قلوب أهالي قرية صالح فريد التابع لمركز الفشن بمحافظة بني سويف جنوب العاصمة المصرية القاهرة. 4 أطفال من عيلة واحدة لقوا مصرعهم غرقا بموية نهر النيل، وهم يحاولون يأخذون سيلفي تذكاري على ضفاف النهر قبل ما يحضرون حفل زفاف واحد من قرايبهم. يلا يا جماعة، مرة قلبي يوجعني لما يعني أقرأ أن حدث يعني حدث حلو تحول لحدث مأساوي أو حدث سيء. ما أعرف قد صارت معاكم ألف بعد الشر وألف لا سمح الله، يعني قد صار معاكم شيء كذا بهذا السوء. تحولت لحظات الفرح لمأتم وتركوا الأهالي في حالة من الصدمة والحزن العميق. وفقا للتحريات الأولية اللي عملتها الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث مركز الفشن، بدأت الواقع لما حولوا بنتين، طفلة ريهام ممدوح سالم 15 سنة تأخذ صورة سيلفي مع بنت عمها على حافة النيل، انزلقت رجلهم وطاحوا في الموية الجارفة، وفي محاولة يائسة لإنقاذهم قفز 2 من أبناء عمهم خلفهم، بس قوة التيار جرفت الكل فالكل توفوا غرقا. تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بني سويف بلاغا بالحادثة، هرعت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع شباب وأهل القرية لموقع الواقعة قدام قرية القضابي. استمرت جهود البحث والانتشال أكثر من يوم، ونجحت القوات بانتشال الجثث 4. كانت الجثة الأخيرة للطفلة ريهام ممدوح سالم اللي لقيوها بعدين. نقلوا الجثمين إلى مستشفى الفشن المركزي بواسطة سيارات الإسعاف، وأودعت في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة لوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير، على ميكس إف إم لا تروح بعيد، عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرح فيكم من وراء مايكل كنترول، أنا أميرة العباس بيوم جديد، وساعتنا الثانية مستمعينا اللي اختلف الرأي فيها طبعا لا يفسد لي الودي قضية، ولولا اختلف الأذواق أكيد لبارة السلع. دايما توضع مواضعنا على الطاولة بعيوبها ومزاياها، سلبياتها وإيجابياتها، سيئاتها وحسناتها، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نوصل لحل العقدة ومربط الفرس. هل أنت قائد متعاون؟ في خطوات، لو كانت الإجابة لا، في خطوات تقدر تعزز هذه السمة بشخصيتك. التعاون يعني أنك تشتغل مع الآخرين عشان تحققون هدف مشترك. هذا التعاون يتيح لرواد الأعمال يستفيدون من معارف وخبرات ومهارات الآخرين، تتنمى قدراتهم، لأنه من خلال التعاون مع أفراد من خلفيات ومهارات متنوعة يمكن لرواد الأعمال يوصلون لوجهات نظر وأفكار جديدة وأساليب فريدة لحل المشكلات. حتى يتمتع رائد الأعمال بثمار التعاون بالشركة اللي عاملها أو يقودها، لازم يتعرف على شوية صفات وسمات وطرق رئيسية لازم يعرفها عشان يكون قائد متعاون. قولوا لي إيش رأيكم في الموضوع، من وجهة نظركم إيش هي صفات القائد المتعاون، على 054-8811-700. يلا بينا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صح صباح الورد والجمال، صباح الخير والسعادة لك أميرة والكل مستمعين مكس اف ام. أتمنى لكم يوم جميل. بنظر القائد يكون ضروري يكون قادر على حسن الإدارة باختيار الأفكار الجيدة من فريقه، ويحسن طلب الاستشارة والرأي، وعارف بمن يثق وبمن ومين يستبعد، وعنده فطرة سليمة لنشر الحب والسلام بين الفريق الواحد لكي ينجز، وهو محاط بالمحبة وسلامتك. أختكم لطيفة. لطيفة اشتقنا لك، وين كنتي غايبة؟ أبو عبد الملك يقول أهم صفات القائد الناجح أنه يكون متواصل بشكل جيد، وعشان يكون كذلك لازم تتوفر فيه الصفات اللي المفروض أنها تكون عندنا كلنا: الصدق والأمانة، العدل، الرحمة، التواضع، الحلم والأنا والرفق، قبول الآخرين على ما هم عليه الآن، ومراعاة الفروقات بين الأفراد. مستمعينا، نقلا عن الخبير الإداري والمختص بالتخطيط الاستراتيجي محمد القحطاني، ذكر 8 نقاط مهمة بهذا السياق. أول شيء تحديد المهارات والقوة التكميلية. من أولى خطوات التعاون الفعال أنه ندرك المهارات والقدرات المتنوعة بين الأفراد، هذه النقطة اللي ذكرها أبو عبد الملك، المعنيين ونستفيد منها. على رائد الأعمال يحدد أعضاء الفريق اللي يمتلكون قدرات ومهارات مميزة، بعدين يوزع المهام بناء على ذلك. هذا الأمر يضمن لقدرة كل فرد على المساهمة بخبرة الفريدة، فيودينا إلى نتيجة شاملة ومتكاملة. تعزيز التواصل المفتوح، هذا النقطة اللي تطرقت لها فعلا لطيفة. التواصل المفتوح والشفاف ضروري عشان يزدهر التعاون، لأنه التعاون الناجح يتطلب من رواد الأعمال أنه يكونون منفتحين، متقبلين للآراء، مستعدين للمشاركة وتقبل التنوع، لأنه القائد هو اللي قادر على تهيئة بيئة يتم تقدير فيها أفكار الكل، فيصير في حصول على حلول مبتكرة وإبداعية. وبهذا الإطار مهمتك كقائد بأنك تشجع أعضاء الفريق على التعبير عن أفكارهم، مخاوفهم، تحدياتهم، جنبا إلى جنب مع تعزيز الثقة وبناء علاقات أقوى داخل الفريق.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزيك.
من 8 صفات اللي ممكن نوصف فيها القائد المتعاون، تكلمنا على تحديد المهارات والقوة التكميلية وتعزيز التواصل المفتوح. نروح لتحديد أهداف وتوقعات واضحة. التعاون من دون أهداف واضحة ممكن يصير سريع، مشوش، مو منتج، فضروري نحدد أهداف وتوقعات محددة لكل جهة تعاوني. لازم نوضح النتائج المرجوة، توزيع المسؤوليات، وجداول زمنية واقعية. هذا كله يساعد فريق العمل أنه يصير في وضوح وتركيز، ويشتغلون مع بعض بكفاءة لتحقيق الأهداف المشتركة. احتضان التكنولوجيا. بعالمنا المترابط اليوم تلعب التكنولوجيا دور حيوي بالتعاون، فيتم استخدام أدوات إدارة المشروعات ومنصات التواصل وبرامج التعاون لتبسيط سير العمل وتسهيل التعاون عن بعد، وضمان توافق كل أعضاء الفريق، لأنه يعزز تبني التكنولوجيا الإنتاجية والكفاءة. مستمعينا، أنتم لو شفتم قائد متعاون، إيش أهم صفة بتركزون عليها؟ كمان خلينا نقول على بناء ثقافة تعاونية. إلى جانب أننا بنطبق استراتيجيات محددة، مهم لرواد الأعمال يعززون ثقافة التعاون جوا شركاتهم الناشئة. يعني نهيئ بيئة مثل ما قالت لطيفة وقال أبو عبد الملك، ما يقتصر فيها التعاون على التشجيع، لا، كمان نحتفل بهذا التعاون اللي جالس يصير. القيادة بالقدوة، لازم على رواد الأعمال يكونون قدوة حسنة، يشاركون بفعالية بالجهود التعاونية، يظهرون قيمة التعاون من خلال أفعالهم، ويحفزون أعضاء فرقهم على القيام بالمثل. طيب، تشجيع التعاون ما بين الوظائف المختلفة. نشجع أعضاء الفريق من مختلف إداراتهم ووظائفهم أنه يتعاونون بمشاريع مبادرات، مو بس راح تتنوع الأفكار عندنا، لا، كمان تتعزز ثقافة التعلم والنمو ما بين مختلف الوظائف. نعترف بتعاون الأفراد ومكافأتهم، نقدم تقدير أو مكافأة علنا للأفراد والفرق اللي يساهمون بتعاونهم بنجاح الشركة الناشئة، لأنه هذا يعزز اللي هو التقدير فعلا فكرة أهمية التعاون. قولوا لي مستمعينا إيش صفات القائد المتعاون من وجهة نظركم. خليني أقولكم على أي ست حامل وخايفة على صحة الجنين من التشوهات، المتلازمات، داون وغيرها، في تاريخ عائلي بالإصابات، حابة تعرف جنس البيبي. مختبرات دلتا عندهم فحص مميز جدا ومهم لأي وحدة حامل، اسم الفحص الجيني للجنين عالي الدقة الـ NIPT، يفرحك بمعرفة جنس البيبي بوقت مبكر ويطمنك على صحتها. في كمان فحص الحمل عليه عرض بس ب 55 ريال اللي حابة تعرف انها حامل او لا. الزيارة المنزلية عندهم مجانية، اتصلوا على 920-22-7233. مختبرات دلتا الطبية نتائج تثق بها. يا أميرة وانت أميرة مكسف أم، في أغنية أمس مصرية سمعتها بوقت برنامجك وما أعرف اسمها، كانت خطيرة صراحة، جميل جدا، كثير ساعدتني يعني خلال 3 ساعات من برنامجي كمية أغاني مصرية كانت موجودة مهولة. أي وحدة فيهم مين يغنيها، إيش يقول الكلام، جيب لي أي علامة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
من 45 سنة والناس تحكي عن طعمه، واليوم برج الحمام صار موجود بجدة بفيفا أفنيو. إنك هاللبنانية الأصلية بانتظاركم، تبولة، مشاوي، مقبلات وأحلى الأجواء. لا تفوتون الفرصة وخليكم من أوائل اللي يجربون الذوق اللي لا سنين متربع. للحجز والاستفسار 923-8460. برج الحمام دايم تلقانا جنبك. قولوا لي مسمعين تحبون الأكل اللبناني. أنا دائما لما أكون تايها يعني أبي أكل شيء ما يعرف وشو، أحس أختار دايركت مطعم لبناني، لأن دائما أحس يرضي كل الأذواق. يعني يعني أيا كان ذوقك، تحب الأشياء الجريلد، تحب الأشياء أي أيا كان ذوقك كذا بيعجبك الأكل اللبناني. وختاما مستمعينا اللي حلقتنا اليوم، أشارت مجلة فوربس الأمريكية لقصتين من القصص البارزة اللي تشير إلى نجاح التعاون بالبيئة التنظيمية، ويعتبرون من قصص النجاح الملهمة. هم يوضحون أن التعاون مو مجرد كلمة رنانة وطنانة، هو استراتيجية مثبتة للنجاح بمجال ريادة الأعمال. ستيف جوبز وستيف وزنياك جسدوا يعني جسد مؤسس أول شيء شركة أبل ستيف جوبز وستيف وزنياك أهمية قوة التعاون، لأنه تعاون جوبز المعروف بأفكار الثاقبة ووزنياك لعب بقري التقني ساهم بابتكار منتجات عملت ثورة بعالم التكنولوجيا. أدى تعاونهم لتطور أجهزة رائدة عملت ثورة بصناعة الحاسوب. لاري بيج وسيرجي بيرن، قصة نجاح جوجل راسخة بالتعاون، لأنه اشتغل لاري أو سيرجي مؤسسي جوجل عشان يطورون محرك بحث يعطي الأولوية للنتائج ذات الصلة، وأسهم تعاونهم والتزامهم بالابتكار بتحويل جوجل إلى عملاق التكنولوجي اليوم. يعني التعاون دايما مثمر ونتيجته حلوة.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة. مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني مستمعينا. مع راعي ساعتنا الثالثة مستشفى السلامة، اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور مهند بان قيطة، رئيس قسم التخدير وطب الألم والعمليات واستشاري تخدير وإدارة الألم بمستشفى السلامة بجدة، بخبرة توصل 10 سنين، حصل على البورد السعودي في التخدير وزمالة في طب الألم، تخصص في إدارة الألم الحاد والمزمن بما في ذلك الألم بعد العمليات الجراحية، الألم المزمن أسفل الظهر، عرق النساء، متلازمة الألم، الألم المزمن في الرقبة وأعلى الظهر، ألم المفاصل، ألم العصب الخامس، متلازمة الألم اللفافية العضلية، الألم العضلي الليفي، والصداع المزمن. مستمعينا رح ندردش أكثر عن موضوع اليوم. دكتور يسعد مساك.
يسعد مساكم.
حياك الله دكتور. دكتور رح نبدأ نعرف في البداية إيش هو طب التخدير.
علميا طب التخدير هو الطب اللي يعنى برعاية المريض ما قبل العملية أثناء العملية وما بعد العملية.
نعم.
عاميا هو المكان أو المظلم أو المكان الأسود اللي كل المرضى يخافوا منه.
صحيح.
يحتاجوا عندهم أسئلة كثيرة عنه.
صح. طيب دكتور أهمية اليوم طبيب التخدير عندنا كلنا.
تمام. طبيب التخدير غالبا أول شخص يشوف المرضى بمعنى المجدولين للعمليات. بمعنى أنه المريض عند زيارته لطبيب التخدير في العيادة هنا يكون المريض عين لنفسه محامي في العيادة. المحامي هذا في المستشفى راح يتأكد من أنه المريض هذا قادر أنه يخوض العملية هذه بسلام.
هذه مسؤولية طبيب التخدير
طبعا. أول شيء يتأكد عن كل تفاصيل المريض طبعا بفرق العمر بمشاكل المريض الصحية. يتأكد أنه المرض هذا يحتاج شوية أشياء من قسم الأعصاب يحوله على قسم الأعصاب. يحتاج إيقاف بعض الأدوية بداية بعض الأدوية. يتأكد أنه المريض يكون في أفضل حال قبل ما يدخل غرفة العمليات. مريض طفل، مريضة حامل، مريض كبير في السن، وأحيانا طبعا ما يكون عنده الرفاهية أن هو يشوف المريض قبل العملية في حالة العمليات الطارئة. فخلاص يجي المريض بكل الشنطة اللي معاه، الأمراض مزمنة غير مسيطر عليها، مشاكل في القلب، مشاكل في هذا، فيضطر أن هو يتعامل بالوضع اللي يكون موجود معاه في حالة الطوارئ.
دكتور نسمع جملة مؤخرا ما أعرف كيف تنقال، بس كثير نسمع أن الدكتور بعد إرادة الله وبعد مشيئة الله دكتور التخدير هو اللي يعيشك ويموتك. هذه جملة مطمئنة بس مخيفة في نفس الوقت. كيف أكيد تسمع هذه الجملة يعني أنه ينومنا ويصحينا يعني؟
أكيد. لو فهمنا الفكرة بشكل أوضح، الفكرة العلمية كيف التخدير يتم، يمكن تكون أوضح للمستمعين. بداية أي إنسان يكون عنده طبيعي مثبطات في الدماغ ومهبطات في الدماغ، مثبطات ومحفزات في الدماغ. هذه فسيولوجية الدماغ. طبيب التخدير بالأدوية اللي يعطيها للمريض يرجح المثبطات فينام المريض. نوقف الأدوية يرجع التوازن، يصحى المريض يرجع الحالة الطبيعية. أحيانا بعض المرضى يحتاجوا نحن نزيد من المحفزات عشان يكون نشاطه وقوته بعد ما يصحى من التخدير يكون أقوى وأسرع. فهو ينوم المريض ويصحى المريض. صحيح. الفكرة الشائعة عن طبيب التخدير، الطبيب اللي يمشي دائما مع إبرة لو أعطاك
صحيح نعم.
أيوه هذه فكرة موجودة، لكن طبيب التخدير أشمل من كده بكثير.
طيب دكتور ليش في ناس تصحى بعد الإفاقة أو يعني بعد ما يكونوا مخدرين، في ناس تصحى بمزاج حلو رايقين وبهدوء، وفي ناس تصحى بعنف وجسين يصرخون يكونون منهارين، إيش الفرق بين الاثنين؟ هل هذه مسؤولية طبيب التخدير ولا راجع للمريض نفسه؟ إحنا للأسف دائما نقول جملة أنه هذا دكتور شاطر وهذا دكتور مشاطر، فهل هذه ظالمة الجملة ولا صحيحة؟
يعني 50% 50%.
أوكي.
بعض المرضى يحتاج أن هو يكون إفاقته قوية ولازم يكون إن هو يصحى بشكل عاجل أو بشكل إن هو يصحى من
فوري الآن
بشكل
يعني.
فوري. بعض المرضى زي اللي يكون ما هو صايم مثلا، يكون في عنده سوائل في البطن، يكون في عنده أكل في البطن، فلازم يصحى ويستعيد كل قوته قبل ما يصير عنده أي حالة استرجاع. طيب فعشان كذا يكون إفاقته هذا تكون شوية قوية غير مناسبة. لكن في الحقيقة 50% منها تعود لطبيب التخدير. الفن في التخدير ما هو في النوم، كل الناس يقدروا ينوموا المريض.
صح.
الفن كيف نصح المريض بدون ألم وبمزاج رايق.
أوكي. هذه لها تكنيك.
جزء كبير منها أيوة طبعا، جزء كبير منها يعتمد على خبرة طبيب التخدير.
طب دكتور هل الأدوية اللي أصحاب الأمراض المزمنة من المرضى بسكر ضغط وغيره ممكن تأثر على يعني نوع التخدير أو تأثر عليكم وقت العملية كطباء تخدير؟
طبعا بعض الأدوية زي مثلا مسيلات الدم. مسيلات الدم في أنواع، في نوع لازم يوقف قبل العملية بيوم، في نوع لازم يوقف قبل بسبع أيام، في نوع لازم يتوقف أكثر من أسبوعين. مسيلات الدم هذه تزود أو ترجح احتمالية النزيف وقت العملية هذا من ناحية العملية، يعني متى نقدر نسويها إذا كانت اختيارية. الشيء الثاني إيش نوع التخدير؟ إذا كنا بنسوي تخدير نصفي أو تخدير حول العصب، احتمالية النزيف حوالين العصب أو حوالين التخدير حوالين فراغ حول الجافي اللي هو التخدير النصفي ممكن ترتفع. في حالة ارتفاع نسبة النزيف هناك ممكن يأثر على العصب، ممكن يسوي ضعف في بعض العضلات وفي بعض الأعصاب. فهذا من ناحية مسيلات الدم. بعض الأدوية الثانية زي مثلا يعني في الفترة الأخيرة انتشرت إبر انقاص الوزن، فعاليتها أنه هي تأخر خروج الأكل من المعدة، فالمريض بيحس بالشبع.
صحيح،
هذه تزود احتمالية أنه المريض حتى لو صام قبل العملية المعدة ما تتفرغ
ممتلئة،
ويصير عنده احتمالية أكبر للارتجاع. فعشان كذا نفضل دائما نأخرها
شوية.
نعم نأخرها، نجلها أسبوع.
دكتورة لسه كثير عندي أسئلة، لأنه ترى التخدير عالم كبير، إحنا لسه عندنا كثير فضول. رح نطلع وياك بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى. الله بالخير مستمعينا، برعاية مستشفى السلامة مرة جديدة أرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور مهند بانقيطة، رئيس قسم التخدير وطب الألم والعمليات واستشاري تخدير وإدارة الألم بمستشفى السلامة بجدة. دكتور، إدارة الألم مصطلح شوية طبي جديد عندنا، لو تشرح لنا إياه. هو من توجهات وزارة الصحة الجديدة أنه يكون في عندنا عيادات متخصصة بهذا النوع. من ممكن يحتاج شيء اسمه إدارة ألم؟
تمام، طب الألم هو أحد أحدث فروع الطب.
نعم،
يعني هنتكلم على 30-40 سنة عشان كده نقول أحدث طب أحدث فروع الطب. هذا النوع من التخصص أو الفرع من تخصصات التخدير، التخصصات الدقيقة في التخدير، يعنى بإدارة الآلام الحادة. الحادة بمعنى اللي نشأت خلال فترة قصيرة، يوم يومين أسبوع، هذه آلام حادة، زي مثلا آلام ما بعد العمليات.
نعم،
زي مثلا آلام الكسور، زي مثلا آلام الحروق. فهذه أطباء التخدير اللي ياخذوا التخصص هذا يكون عندهم الخبرة الكافية والعلم الكافي إن هم يسيطروا على الآلام هذه باستخدام الأدوية أو الإجراءات التداخلية بأقل الأضرار. في المقابل في آلام مزمنة، هذا برضو نوع من أنواع التخصصات في طب الألم التداخلي، ألم الطب المزمن التداخلي. فهذا النوع من الأطباء المتخصصين فيه يعالج الألام المزمنة اللي لها حل أو في بعض الأحيان ما يكون لها حل. كمثال ألام المزمنة للمفاصل.
نعم،
ألم المزمنة للمفاصل في لها حلول، مثلا زي تغيير المفصل، عملية جراحية تحتمل إجراءات كثير، تحتمل مخاطر. إذا المريض ما يقدر يستحمل المخاطر هذه أو المخاطر فاقت على المحاسن من العملية أو من الإجراء هذا، فنفضل دائما أنه إحنا ما نضر المريض حتى لو ما قدرنا ننفعه، فيتحول على طبيب إدارة الألم المزمن يسوي إجراءات، سواء كان تداخلي عن طريق إبر، سواء كان عن طريق الكي الحراري أو التردد الحراري، تحفيز العصب، أدوية عن طريق الفم، إبر. فهذه أحد الحلول. وفي بعض أنواع الآلام اللي ما لها حل، زي مثلا آلام اللفاف العضلية العصبية، زي في تشخيص شائع ما له حل زي مثلا فايبروميالجيا. فهذه الآلام تحتاج مراجعة بشكل مستمر، أدوية، بعض الأدوية تكون قوية من ناحية الأعراض الجانبية. العلم في هذا المجال يكون لأطباء إدارة الآلام المزمنة.
دكتور، لو بتكلم عن وجهة نظر الشخصية، أشوف يعني عيادات طب التخدير واحدة من أعظم النعم اللي رب العالمين أكرمنا فيها في السنين الماضية. صدقا أشوف أن الواحد يعني يقدر يطلع من حالة يعني من الألم الحاد، لأنه يقدر يجري عملية جراحية وهو مرتاح أو هو غائب عن الوعي أو هو يعني متسكن إلى 80% من الألم عنده. ليش في ناس ما زال عندها رعب شديد من طبيب التخدير وعيادات التخدير وعملية التخدير كذا كملة؟ إيش أكثر المخاوف اللي تمر عليك؟
أكثر
تبعات يمكن إيش بعد
تبعات هذا جزء، لكن الأهم من هذا كله إنه أنا إنسان أكون غايب عن الوعي لفترة أنا ما أعرف قديش
ما فيش فيني
وما أعرف إيش حيصير فيها وبعدين يمكن أصحى يمكن ما أصحى طيب هذا يعني
مفهوم
شائع لكن هو ما هو صحيح. صحيح إنه إحنا نخاف من ما نجهل،
صحيح،
عشان كذا نخاف من إنه نفقد الوعي وما نسيطر على نفسنا، لكن زي ما ذكرنا في البداية في هذه المستشفى زيارتك لطبيب التخدير أنت عينت محامي، المحامي هذا راح حتى لو كانت العملية في جزء من أجزائها كانت ممكن تكون خطيرة على المريض، طبيب التخدير عنده كل الصلاحية أنه هو يغير من بعض إجراءات العملية، ممكن يجزئ العملية على أكثر من جزء إذا كان المريض ما يستحمل، بعد كذا المريض يفوق، بعض المرضى يحتاج عناية مركزة هذا طبيب التخدير هو اللي يحددها. فالخوف من طبيب التخدير أنا أتفهمه، لكن أحب أطمن متابعين المستمعين أنه وجود طبيب تخدير متمكن بمثابة أنه أنت
درع حماية،
درع حماية لك من إن شاء الله الأعراض ومن يعني متبعات العمليات الجراحية.
دكتور نروح شوية لواحد من يعني أقوى الآلام كما ذكر طبيا بعد الحرق حيا اللي هو الولادة. ما أبغى أصعب الموضوع لكن هو فعلا ألم شديد وفوق الاحتمال يعني. فدكتور طب التخدير الحمد لله جاب لنا ما يدعى بإبرة الظهر، خلينا نتكلم شوية عنها. سمعت معلومة تقول أن إبرة الظهر تشيل عن السيدة اللي بتولد 80% من الألم، صحيح ولا غلط؟
طيب. هذا هو المفهوم الصحيح اللي نحتاج كل العام ما يعرف عنه.
نعم.
تخدير الألم بمعنى أنه نوصل لمرحلة الألم صفر وقت الولادة إحنا ما نفضل.
أوكي.
نقدر نوصل فيه بهذه الإبرة لكن ما نفضله لأنه هذا ممكن يزيد احتمالية أنه المريضة تتعرض لعملية قيصرية أو ضعف في وقت أن هم الدفع عشان يطلع البيبي فيحتاجوا أنهم مثلا يسحبوا وكذا. فتخدير من 70-80% عن طريق إبرة الظهر هذا هو اللي يعني نحتاج نوصل له. جزء بسيط من الحركة، جزء بسيط من قباضات الرحم تكون موجودة وتحس فيها الأم
السيدة.
نعم. وفي حال وجود ألم غير محتمل هذا ممكن يكون علامة انه في شيء ساير غير الولاده نفسها غير الهام. فدائما ما نحب نوصل لمرحله
زي ايش دكتور
غير زي مثلا نزيف، زي مثلا
اوكي لا سمح
ولاده مبكره، زي مثلا البيبي احيانا بيطلع بدون ما يعني في وقت اسرع من الوقت اللي هو مفترض فيه. فوقتها يتغير
الليفل
الالم. طيب تقول فجاه كذا زاد الالم عندي بالرغم من انه ابره الظهر شغاله، وقتها يستلزم الفحص، ممكن يكون البيبي بيطلع، ممكن يكون في احد المشاكل اللي حاصله في وقت الولاده. فانه نوصل المرحلة صفر ألم نقدر نوصل لها، لكن هي تخفي لنا جزء كبير لأنه ممكن يعني نمنع هذه المضاعفات أنها تصير مع الأم.
كيف تنعطى إبرة الظهر دكتور بشكل مبسط؟ يعني
بشكل مبسط
اللي نعرف أن جدا الموضوع دقيق.
طيب بشكل مبسط في عندنا فقرات، بين الفقرات في فراغات بسيطة،
فقرات الظهر العمود الفقري. أوكي.
الفقرات في فراغات بسيطة بينها في أنسجة.
نعم.
طبيب التخدير بخبرته يركبها بشكل أعمى.
نعم.
طيب هذا إجراء أعمى ما نشوف في الأنسجة اللي احنا داخلين فيها، بالإحساس نعرف إيش النسيج اللي وصلنا له، نسوي اختبار نتأكد أنه هي في المكان الصحيح الإبرة هذه، بعدها الإبرة تطلع لأنه نحط قسطرة. قسطرة هذه يعني بلاستيكية صغيرة جدا، أصغر من إبرة المغذي يعني، وهي هذا اللي تستمر في الظهر، خلالها يتم حقن مخدر بشكل مستمر. طالما أن الولادة استمرت ساعة، لا بشكل مستمر، أول ما نركب المحلول يفضل يستمر إلى نهاية الولادة. استمرت ساعة، استمرت الولادة يوم، ما يوقف الدواء. نقدر نزيده، نقدر نقصه. في الآن في عندنا يعني تقنية جديدة بأنه إذا نقص المفعول الأم نفسها يكون عندها زرار بدون ما نادي
طبيبة
تخدير تضغط عليه ويزيد جرعة آمنة.
بس هذه حلوة دكتور،
تعالج نفسها
الأم. أيوة. طيب. لأنه هي أدرى بحجم الألم دائما.
طبعا هذه طبعا من التقنيات الجديدة اللي بنستخدمها وموجودة عندنا في مستشفى السلامة. هذه بشكل عام فكرة إبرة الظهر. إبرة الظهر في نوع ثاني منها اللي هي إبرة التخدير، اللي هي تدخل في أقل من دقيقة، تدخل وتخدر تخدير
بنفس
تخدير
العمود
نصفي بنفس العمود الفقري، لكن في نسيج مختلف من النسيج اللي نركب فيه القسطرة هذه.
نعم.
ونجري اختبارات نتأكد أنه هي شغالة. بعد ما نشغلها في بعض الأعراض اللي متوقعة منها، ما هي أعراض جانبية، بمثل الرجلين تصير ثقيلة ما نقدر نحركها، تنمل بعدين نفقد الإحساس في الرجلين. هذا طبيعي. وفي أعراض ثانية زي مثلا فقدان الإحساس بالحرارة، فقدان الإحساس بالبرودة، ما أعرف رجلي فوق رجلي تحت.
أوكي.
هذه حاسيس متوقعة ومرغوبة من إبرة الظهر، لأنه هنا وقتها أنا أتأكد أنه الألم خف 80% 70%.
دكتور اللي أعرفه وصحح لي أن إبرة الظهر مو بس للولادة، اللي أعرف أنه تستخدمونها في عمليات جراحية أخرى، صح ولا غلط؟
صحيح. إبرة الظهر في الأساس كانت تستخدم في عمليات جراحية ثانية، وبعدين طبعا دخلت فيها العمليات الجراحية اللي في جدار البطن واللي في داخل البطن، بما فيها عمليات الولادة. نوعين الإبر، اللي هي الإبرة الشوكية اللي هي مرة واحدة، أو القسطرة اللي بشكل مستمر يتم استخدامها في حالات ثانية، حالات اللي نتوقع أنه الألم شديد بعد العملية، زي مثلا بعض أنواع تغيير مفاصل، بعض أنواع العمليات المعقدة للعظام، نركب فيها القسطرة هذه ونخلي القسطرة مع المريض 3 أيام، يفضل 3 أيام ما يحس بالألم. هذه برضو أحد يعني المجالات اللي يهتم فيها طب الألم الحاد، يتابع المريض 3 أيام، هي 3 أيام اللي يكون فيها أكثر ألم مزمن أو أكثر ألم حاد بعد العملية، نتابع المريض نتأكد أنه أموره تمام، بعدين نوقف الإبرة هذه ونبدأ إيش نعطيه أدوية عن طريق الفم، لأنه هو يبدأ يأخذها ويروح على البيت.
دكتور إيش السايد أفكتس لإبرة الظهر؟ ليش في ناس ترفضها بشكل قاطع وتقولك لا؟ يعني إيش ممكن تكون أعراضها الجانبية بعد العملية الجراحية؟ أما طيب. ولادة أو غيرها يعني.
طيب بشكل عام أي إبرة تدخل في الجسم الأعراض الجانبية تكون متشابهة.
صداع ممكن.
هذا الصداع خاص بإبرة الظهر.
أيوة.
لكن إحنا نتكلم على الإبرة اللي تدخل في الجسم في أي مكان، زي مثلاً إبرة المغذي.
أوكي.
الشائعة إبرة المغذي. الألم اللي يكون من مكانها، لأنه في جرح بيصير مكان الإبرة.
صحيح.
تجمع دموي ممكن يتجمع تحت الجلد.
أوكي.
ممكن أي نسيج يكون في الطريق يتم إصابته، يأخذ وقت لين يعني يلتئم. فهذه بشكل عام إجراءات عادية أي إبرة تدخل. إبرة الظهر من أعراضها الجانبية نقدر نقول شائعة الصداع طبعا. صداع ما بعد إبرة الظهر اللي يستمر في الغالب إلى أسبوعين. احتماليته لها علاقة بنوع المريض، يعني الحوامل احتمالية أنه يصير عندهم صداع إبرة الظهر احتمالية كبيرة. كبار السن لا ما يصير معهم الكلام هذا. نوع الإبرة إذا كانت صغيرة إذا كانت كبيرة، كل ما صغر حجم الإبرة كل ما كان احتمالية الصداع تقل. للمعلومية الصداع هذا للناس اللي يشربوا قهوة كثير. أيوه. الناس اللي يشربوا قهوة كثير احتمالية أن يصير عندهم صداع تكون أقل بكثير.
أقل بكثير؟
نعم.
أوكي. دكتور ليش نكرر ألف بعيد الشر عننا كلنا كلمة الشلل؟ ليش هي مربوطة بإبرة الظهر؟ مع أن اللي أعرف أن نسبة الشلل يعني ضئيلة جدا جدا جدا.
طيب.
أو احتمالية الإصابة فيه.
طبعا عشان يصير شلل من إبرة الظهر، هو ما هو إبرة الظهر هي السبب.
أوكي.
الإبرة نفسها ما هي السبب.
أوكي.
ولا الإجراء نفسه هو السبب. في البداية ذكرنا أنه بعض أدوية المريض تكون تأخر نوع العملية. في حال كان المريض يأخذ مسيلات دم، احتمالية التجمع حوالين الأعصاب ممكن تأثر على الأعصاب وتخلي الرجلين تكون ضعيفة، فاحتمالية أن هو يزيد من ضعف الأعصاب الطرفية بسبب النزيف اللي صار حوالينا. بعض المرضى يكون عندهم التهاب أصلا بكتيري في نفس المنطقة، والمنطقة هذه الالتهاب يزيد مع الوقت فيصير في يعني ضغط على الأعصاب. وطبعا هذه كلها لو حصلت لا قدر الله في إجراءات عاجلة تصير عشان تنحل المشكلة، لكن هل الإبرة نفسها إذا دخلت وأصابت عصب يصير شلل؟ غالبا الأعصاب صغيرة جدا، الإبرة صغيرة جدا، فلو حصل إصابة للعصب وهذه نادرة جدا أن هي تصير، ما يصير شلل، يصير تنميل، يصير خدر في منطقة واحدة في الرجل، بس ما يصير بشكل عام. الشلل لازم يكون في ضغط على كل الأعصاب، بمعنى أحيانا بعض المرضى يكون عندهم أصلا مشاكل في سيولة الدم وما هي مشخصة. وبعد الإبرة ممكن تصير. فعشان كذا إحنا قبل ما نسوي أي إبرة لازم نتأكد إنه تحاليل الدم سليمة، سيولة الدم سليمة، وإنه المريض ما عنده أي التهاب بكتيري.
دكتور بالنسبة للحوامل اللي قلت لك دكتور أنا مؤمنة بكل ما قلت بس أنا ما أبغى إبرة الظهر، إيش ممكن يكون عندها خيارات ثانية لولادة سهلة ومريحة غير إبرة الظهر؟
طبعا هو الاختيار الأول والأمثل إبرة الظهر
والأعلى يمكن
أعلى
تخديرا
فائدة.
يعني
أعلى فائدة. بعد كذا يجي إبرة عن طريق الوريد، لكن ما نقدر نعطيها في أي وقت، لأنه ممكن توصل، لأنه هي تسبب دوخة، فممكن توصل للبيبي والبيبي يطلع دايخ. أي. وفي الحالة الثانية اللي هو الحالة القديم، الكمامة المخدر مع كل إحساس بالطلق تأخذ
مرة ثانية.
بس لازم عشان تأخذ كل مرة تحس بالألم تشفط الغاز عشان يبدأ يتخفف الألم، فهي لازم تحس بالألم كل مرة عشان تأخذه.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة. مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
مساكم الله بالخير مستمعينا. ضيفي اليوم الدكتور مهند بانقيطة، رئيس قسم التخدير وطب الألم والعمليات واستشاري تخدير وإدارة الألم بمستشفى السلامة بجدة. دكتور، عندي فضل أسألك سؤال. لو المريض كان بحالة من الألم ما هو قادر يتجاوب معاكم فيها، بصفتك حضرتك رئيس القسم، هل ممكن تأخذ قرار عنه بأنك أنت تشوف له إجراء التخدير المناسب لإجراء العملية اللي هو يحتاجها؟ هل تقدر تأخذ هذا القرار ولا لازم هو اللي يقول ويحدد ويختار؟
إذا كان المريض ما عنده القدرة أنه يأخذ القرار عن نفسه،
نعم،
لازم أحد من أهله على حسب صلة أقرابه وإجراءاته المتبعة في الدولة طريق وزارة العدل. الأخ، الأب، الزوجة.
طب جاب حادث لوحده يا دكتور مثلا؟
أيوة، في حال كان يعني هذا معروف طبيا، في حال كان الإجراء يتطلب حماية لحياة المريض أو حماية لأحد أعضائه، يتم التوقيع عن طريق طبيبين استشاريين يثبتوا أن هو ما له أحد ممكن يوقع عنه ويأخذ القرار ويتخذوه. لكن في حالة الألم يعني ما غالبا الألم ما يكون هو سبب من أسباب يعني أن هو يفقد عضوه أو يفقد حياته المريض.
لا سمح الله. دكتور، نبغى نتكلم شوي على فئات من الناس، يوجد منهم المدخنين، يوجد منهم ناس تشرب قهوة بكميات كبيرة، وعندنا مفهوم أن هذول مو بسرعة يعني يتخدرون، يحتاجون كميات أكبر من الأدوية المخدرة. في كمان صنف دكتور، في ناس ممكن تكون تتعاطى ممنوعات، ممكن ما تكون صريحة مع الطبيب، أو ممكن الطبيب في آخر لحظة يكتشف أو في آخر لحظة يقول له. إيش تأثير كل ما سبق على التخدير؟
طيب نأخذهم واحد واحد.
أوكي، القهوة.
نبدأ بالقهوة. القهوة المفهوم الشائع تشرب قهوة كثير ما تقدر تنام أو تحتاج جرعة أعلى.
أوكي.
كل المرضى اللي تحدوني خسروا التهدي.
غير صحيح.
غير صحيح.
أوكي.
طيب ما تأثر القهوة على
خبر حلو.
أيوه، على كمية التخدير اللي يحتاجه المريض.
أوكي.
بالنسبة
دخان.
للتدخين، التدخين يفضل إنه إحنا نوقف التدخين من 4 إلى 6 أسابيع قبل التخدير. هل هو يؤثر على التخدير نفسه؟ لا، ما يؤثر على التخدير، يؤثر على المريض نفسه. بعد الإفاقة المرضى المدخنين اللي ما وقفوا يصحى عنده ضيق في التنفس، عنده إفرازات من الجهاز التنفسي،
يعني بلغم ومشابه يعني. أوكي.
فيحتاج أنه هو أحيانا نادرة جدا أنه هو يدخل عيام مركزة عشان يعني يتأكدوا أنه التنفسه كويس. بس في الغالب المرضى يعني مع التخدير الحديث اللي احنا بنستخدمه ما بيصير لهم مشاكل.
والممنوعات دكتور، ناس
بالنسبة للممنوعات، الممنوعات أنواع كثيرة. في أنواع تشتغل على المثبطات زي ما ذكرنا في البداية، في أنواع تشتغل على المحفزات. الأدوية اللي تشتغل على المحفزات تحتاج جرعة تخدير أكبر.
نعم.
الأدوية اللي تشتغل على المثبطات تحتاج جرعة تخدير أقل. فلازم أي مريض عنده أي استخدام لأي دواء من الممنوعات أو من الأدوية المقيدة والمخدرة يأخذها من مستشفى ثاني أو من طبيب ثاني، أحيانا تكون بوصفة طبية، لازم يصارح طبيب التخدير فيها، لأنه مصارحة طبيب التخدير تحمي المريض أولا.
نعم.
وتأكد دائما أنه طبيب التخدير هو الصندوق.
أكيد.
الصندوق الأسود لك، بيسمع منك وما راح يقول أحد.
أوكي. دكتور، على الطارئ بيسمع منكم ويقول الأحد، بسمع كمان ناس تردد أنه ما أبغى أحد من أهلي يكون موجود حولي أول ما أبدأ أفوق.
صحيح.
فعلا بتحمو المريض، لأنه أحيانا بيقول أشياء هو ما هو واعي عليها، ممكن يقول أسراره، ممكن يقول.
صحيح. أدوية التخدير الحديثة.
أوكي.
اللي بنستخدمها من 10 سنين ما صرنا نشوف فيها أن المريض يكون في غير وعي ويبدأ يتكلم.
أوكي.
في أنواع من الأدوية تخلي المريض يكون منفتح على العالم ويبدأ يصارحهم ويفضل. في كل الأحوال المريض له الحق أنه هو ما يخلي أحد يدخل عنده في غرفة الإفاقة
إلا دكتور،
إلا دكتور، ولحد ما يكون فايق بشكل تام، يعني ما في أحد من أهله يدخل عليه، ما في أحد من التمريض، ما في أحد يدخل عليه.
فتحصل،
ممكن تحصل،
من
ومن حق المريض. أوكي. ومن حق المريض أنه هو يطلب الطلب هذا أنه في غرفة الإفاقة ما حد يشوفه.
طب دكتور ليش تطلبوا من المريض يصوم 8 ساعات على الأقل قبل العملية؟
طيب الصيام 8 ساعات هو هذا الوقت اللي نحتاجه عشان المعدة تفرغ كل الأكل من المعدة. طيب في حال جاء المريض والمعدة لازال فيها أكل في حال أكثر أقل من 8 ساعات احتمالية عالية أنه وقت التخدير لأنه يفقد القدرة على السيطرة على العضلات يصير في عنده ارتجاع فجزء من المواد الموجودة في المعدة تدخل في الجهاز التنفسي وتسبب مشاكل كبيرة جدا. طيب فأي عملية اختيارية لازم المريض يوقف 8 ساعات.
صيام حتى عن التدخين دكتور ولا بس عن الأكل والشرب؟
عن الأكل والشرب.
نعم.
طيب أوكي. التدخين ما يأثر من ناحية الارتجاع.
نعم.
لكن يأثر من ناحية وظائف الجهاز التنفسي.
دكتور السؤال الأخير يفرق معنا كثير وقت العمليات الجراحية بالذات وقت التخدير بالذات مين المستشفى اللي اخترتها مين الأطباء والطاقم الطبي اللي أشرف على يعني حالتي الصحية بشكل كامل حالتي الطبية كيف أقدر كمريض اليوم أختار مستشفى فعلا مناسبة لهذه العملية الجراحية؟
طيب العملية الجراحية ما هي بس فقط الإجراء العملية الجراحية هي رحلة للمريض من البداية للآخر.
صح.
من البداية هل يوجد أطباء تخدير يشوفوا المريض قبل العملية عشان يحددوا هل هو يحتاج بعض الإجراءات عشان يكون جاهز للعملية؟ فزيارة عيادة التخدير لازم تشوف أنه المستشفى
قبل العملية
فيها عملية تجبرك أنه أنت تزور طبيب تخدير قبل العملية عشان تطمن على صحتك.
نعم.
الشيء الثاني غرفة العمليات هل هي حسب المعايير اللي وضعتها وزارة الصحة ومركز اعتماد المنشآت؟ العمليات الجراحية في حالات نادرة تحتاج دم لازم تتأكد أنه المستشفى هذا فيه بنك دم وبنك دم فعال. لازم تتأكد أنه في عناية مركزة على حسب عمر المريض يعني إذا كان طفل لازم يكون في عناية مركزة للأطفال إذا كان كبير لازم تكون في عناية مركزة للكبار وما تكون بس موجودة عناية مركزة ويكون فيها أطباء على يعني جزء من 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 الكفاءة اللي نحتاجه للعمليات هذه يكون فيها سرة متاحة أصلاً بعد العملية. وغير كذا في حالات الولادة بالذات لازم يكون في بنك دم لأن حالات الولادة فيها احتمالية أعلى للنزيف. لازم يكون في عناية مركزة للخدج. فهذه الأشياء الأساسية اللي لازم المريض يتأكد إنه هي موجودة في المنشأة اللي راح يسوي فيها عملية.
نعم.
طبعًا هذه كلها موجودة في مستشفى السلامة الحمد لله.
الدكتور أخذت مني سؤالي اللي أبغى أختم في حلقة طبعًا. اليوم مستشفى السلامة ما شاء الله ضاع صيتها كثير بأن عندها أحدث الأجهزة عندها أطباء يعني بشهادات كثير مميزة ودقيقة. كلمني أكثر عن قسم التخدير في مستشفى السلامة ليش كثير نسمع عنه كلام حلو وليش لهالدرجة متميز مقارنة بباقي المستشفيات؟
طيب حرصنا في مستشفى السلامة أنه يكون في عندنا يعني ليفل معين من الأطباء ومن الكفاءات اللي موجودة.
صحيح.
بعض التخصصات زي مثلا التخدير زي مثلا عناية مركزة هذه تحتاج كفاءات
دقيقة
تحتاج كفاءات ذات خبرة عالية.
صحيح.
الخبرة تفيد أنه مو كل مريض لما يجي حالته زي مريض الثاني ففي بعض الحالات تحتاج يعني
عناية
رعاية خاصة
أكثر.
عندنا تفرع في التخصصات خصوصا في طب التخدير. عندنا تخدير للقلب متخصصين بشهادات في تخدير القلب عندنا متخصصين بشهادات في تخدير الأطفال وعندنا طبعا أكبر قسم إدارة الألم عندنا أكبر مركز لإدارة الألم في منطقة غربية في عندنا 3 استشاريين على يعني خبرات عالية وكفاءات ودراسة في يعني مختلف الأماكن في من أمريكا في من كندا في من السعودية
حتى الأجهزة دكتور قبل شوي تطرقت أنه في أجهزة موجودة بس في السلامة دون من غيرها يعني
صحيح عندنا أجهزة على أحدث يعني المعايير الموجودة الطبية موجودة في قسم التخدير وفي قسم الألم بالذات في عندنا بعض الأجهزة ما هي موجودة في المستشفى مثلا جهاز الليزر لإزالة بعض زيادات الغضاريف يحمي المريض من أنه يسوي بعض العمليات الجراحية لإزالة الغضروف أو تثبيتها في القرات القطنية جهاز التردد الحراري جهاز البلازما هذه كل الأجهزة موجودة عندنا والله الحمد في مستشفى السلامة ويعني نفخر بخدمة مرضانا.
دكتور أنا جدا استمتعت بحلقة اليوم وسعيدة باستضافتك وشكرا على المعلومات الحلوة اللي عطتنا إياها اليوم. مستمعينا إذن برعاية مستشفى السلامة ضيفي لي اليوم الدكتور مهند بانقيطة رئيس قسم التخدير وطب الألم والعمليات واستشاري تخدير وإدارة الألم بمستشفى السلامة بجدة كل الشكر دكتور نورتنا اليوم.
شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لتحت فرصة نحن نتكلم مع متابعين عن بعض الأشياء السوداء اللي هم يخافوا منها.
يعطيك العافية دكتور، تحياتي لك، شكرا.